الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى غدا إذا مضينا من هذه الحياة ونحن ماضون بلا ريب سنسأل عن التقوى عن أوامر أمرنا الله تعالى بها ماذا فعلنا وعن نواهي نهانا الله عز وجل عنها ماذا فعلنا وعلى أساس الإجابة سيتم الفرز يا أيها الإخوة ليس في الآخرة إلا الجنة والنار هنا في هذه الدنيا ألقاب كثيرات وفروق متعددات لكن الآخرة إما سعادة أبدا اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة وإما شقاء ليس بعده سعادة نعوذ بالله من النار وما قرب إليها فتعالوا وما زال في آجالنا فسحة نتقن الإجابة على التقوى عن ترك الحرام ستسأل عن إتقان الفرائض ستسأل عن أداء ما استطعت من النوافل ستسأل يا قومي من كان منا علق به حرام الوقت مناسب جداً لكي تستغفر تتوب تستقيل تعتذر تترفع تعيد الحق إلى أهله وتعود إلى الصراط المستقيم من كان منا مقصرا بالفرائض صلاة صوم زكاة حج أم وأب زوجة وأولاد هذه هي فرائضك من كان منا مقصرا لا يضحكن عليك أحد ليقول لك الدين ليس بالصلاة أقسم بالله العظيم الصلاة جزء ركن ركين من الدين ويكذب من يقول لك الدين ليس بالصلاة الدين بالصلاة يكذب من يقول لك يخدعك من يقول لك الدين بالأخلاق غير صحيح أبدا الدين بالشعائر والدين بالمعاملات والدين بالأخلاق أما أن نقصر الدين على الأخلاق ونترك الشعائر والله الجواب لن يكون صحيحاً يوم القيامة عن التقوى يؤذيك من يقول لك إن الدين بالقلب غير صحيح الدين ما وقر في القلب وصدقه العمل إن لم يكن هناك شعائر في نقص كبير بإجابتك على سؤال التقوى إن لم يكن هناك أخلاق في نقص كبير بإجابتك على التقوى إن لم يكن هناك معاملات منضبطة بالشريعة في نقص كبير بإجابتك على التقوى الوقت مناسب أيها الإخوة من كان منا تاركا أو راق قائما على محرم أن يترفع عنه ومن كان منا مقصرا في فريضة أن يعود إليها ومن كان منا ناسيا للنوافل أن يؤدي منها ما استطاع إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله عنه قوا أهليكم نارا، يعني علموهم وأدبوهم. قال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلا قال: يا أهلاه، صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أيها الإخوة، الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة. نحن المسلمين لا فرق عندنا بين هذا المحراب الذي نقيمه في المسجد وبين أن نعتني بأسرنا. هنا نتعبد الله وهناك نتعبد الله، ولا فرق. لا فرق عندنا بين أن نحفظ قرآننا أو أن نحفظ أعراضنا، هذا دين وهذا دين. لا فرق عندنا بين أن ندفع الزكاة أو أن ندفع لصاحب الحق حقه، قضاء دين أو في بيع أو شراء، لا فرق، هذا دين وهذا دين. الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء. عام كامل سنتحدث لا عن الصلاة والصوم والزكاة والحج، سنتحدث عن تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا من الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. بدأنا في الخطبة الماضية الحديث عن الطفل في سنواته الثلاث الأولى، وعدتكم أنني سأقسم عمر الإبن من 0 إلى 24 سنة إلى 8 مراحل، كل 3 سنوات مرحلة أخطب فيها خطبة أو خطبتين أو أكثر. بدأنا في الخطبة الماضية حديثا عن الطفل في سنواته الثلاث الأولى. تكلمت الخطبة عن حاجة هذا الطفل من الغذاء الجسدي والنفسي بالإرضاع والاهتمام. وفي متابعة للحديث عن تربية الطفل في سنواته الأولى، خطبة اليوم تعرض لبعض المشكلات في هذه المرحلة وكيف نساعد الطفل على تجنبها. عنوان خطبة اليوم: تربية الأبناء في السنوات الثلاث الأولى في جزئها الثاني. أيها الإخوة، يتعرض الطفل في مهد طفولته الأولى لأحداث تبدو بالنسبة إليه في غاية الجسامة، فهو يعيش خبرات الفطام وظهور الأسنان والمشي والكلام والتدريب على عمليات الإخراج وغيرها من الأحداث التي يستجيب لها الطفل بطريقة أو بأخرى. ومهما يكن من أمر، الآن كلام مهم، أجمع علماء النفس، إذا سمحتوا ضعوا خط تحت كلمة أجمع، أجمع علماء النفس على أن هذه المرحلة من العمر، سنوات الثلاث الأولى والتي تليها مباشرة من 3 إلى 6، توضع فيهما أسس شخصية الإنسان. أجمع علماء النفس أن هذه المرحلة 3 سنوات أولى والتي تليها مباشرة توضع فيهما أسس شخصية الإنسان. الآن بإمكانكم أن تتخيلوا عظم الجريمة التي ترتكبها المرأة عندما تخرج من بيتها وتترك الإبن مع سواها. الآن بإمكانكم أن تتخيلوا عظم الجريمة التي ترتكبها المرأة عندما تخرج من دارها في هذه السنوات وتترك ابنها مع غيرها، وبإمكانكم أن تتخيلوا جهل أو فجور الذين يدعون هذه المرأة للانخلاع من ربقة الحياة الزوجية، للانطلاق في ميادين الحياة العامرة كما يزعمون. أجمع علماء النفس على أن هذه المرحلة من العمر والتي تليها مباشرة توضع فيهما أسس الشخصية، فإذا كانت العوامل المحيطة بالطفل سليمة كان نمو الشخصية سويا، أما إذا كانت تلك العوامل ذات تأثير ضار كان نمو الشخصية مضطربا. يصير طبيب ممكن والشخصيته مضطربة، يصير مهندس ممكن والشخصيته مضطربة، يصير مدرب ممكن والشخصيته مضطربة، يصير تاجر ممكن والشخصيته مضطربة. وهذا يؤكد ما جاء في الخطبة الماضية عن أبحاث قارنت بين أطفال تربيهم أمهاتهم وبين الأطفال الذين يودعون المؤسسات الاجتماعية. أكدت الدراسات، وهذا الكلام يؤكد، أن الفريق الأول الذي تعتني به أمهم ينمو نمواً أكثر استقراراً من الفريق الثاني الذي ثبت أنهم يعانون من الحرمان أو النقص الانفعالي، وظهر ذلك من سلوكهم الذي امتاز بالصراخ الزائد والخوف من الغرباء وقلة الثقة بالنفس أثناء اللعب إذا قورنوا بأطفال الفريق الأول. لذلك أرجوكم يا أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن تربية الأبناء، دربوا بناتكم على أن يفعلوا مثل ما فعلت أمهاتكم، دربوا بناتكم على أن يفعلوا إذا تزوجوا مثل ما فعلت زوجاتكم وأمهاتكم وجداتكم، دربوهم على العلم نعم، لكن دربوهم على الأسرة أيضا. وأنتن أيتها الأخوات تتقربن إلى الله عز وجل قربة شديدة في محراب من محاريب العبادة برعايتكن لأبنائكن وبناتكن. يسعني في خطبة اليوم أيها الإخوة أن أحدثكم باختصار عن ثلاث مشكلات يتعرض لها طفل السنوات الثلاث الأولى وكيف يمكن أن نساعده في تجاوزها. أولاً، صدمة الفطام. أول مشكلة خطيرة في حياة الطفل صدمة الفطام، لأن كنا في الخطبة الماضية تحدثنا عن فائدة الإرضاع الوالدي لتغذية الطفل، وهذا متفق عليه في العالم العاقل، وعن أثر إرضاع الطفل النفسي في شعوره وتلبية حاجاته بالأمان وتلبية حاجاته في الحب وتلبية حاجاته في أنه مقبول. الآن عندما نذهب نحو الفطام بإمكاننا أن نسمي هذه العملية بالنسبة للطفل صدمة، لتعلق الرضيع بصدر أمه وتلقيه منه الغذاء ومنها الحاجات النفسية يمكننا تسمية عملية الفطام بصدمة الفطام بالنسبة للطفل. ومن هنا وجب أن تتم تدريجياً حتى نخفف على الطفل وطأتها، كما يجب الانتقال إلى التغذية بالألبان الاصطناعية في إطار مشابه إلى حد كبير مع موقف الرضاعة الأصلي، من ضم الأم لولدها ومسحها على رأسه ومناغاته والابتسامة له. يعني هي مو بدها تعطي أنينة الحليب لللفاية مشان تشربها للولد، لا أبدا، هي نفسها الأم التي كانت ترضع قبل سنتين هي نفسها ستحمل أنينة الحليب وتضع الولد على صدرها وتمسح على شعره وتغني له وتناغيه وتهدهد له حتى نخفف عنه هذه الصدمة التي ستحدث. هي لن تترك الولد في غرفة الأولاد المحضونين في المؤسسة العامة أو في الدائرة الحكومية أو في الدائرة في المؤسسة الخاصة حتى تنزل كل ساعتين تعطيل أنينة ربع ساعة وهي منزعجة وتشعر بحرارة وتزعج باضطراب ومديرها ينتظر ويصرخ عليها من الأعلى لتعود. الطفل ذكي جدا، سيشعر بقلق أمه وسيكره حليبها وسيكره اقترابها، وغدا عندما يكبر سيكرهنا جميعا، سيكره الناس لأنه له خبرة قديمة سابقة مع إنسانة كانت تسوق له الطعام قهرا منزعجة من وجودها أمامه. لذلك في الفطام قالوا لابد أن يقترن موقف الفطام مع موقف شبيه بموقف الرضاعة، من ضم الأم لولدها ومسحها على رأسه ومناغاته والابتسامة له، فيحصل على نفس الرعاية والحنان. ومن ثم يعطى تدريجيا بعض السوائل مختلفة المذاق، ومن ثم ينتقل إلى الملعقة، ثم يعطى بعض الأطعمة الخفيفة حين تظهر أسنانه. ما من شك أن الطفل يتناول غذاءه بشهية أكبر عندما يكون بين مجموعة من الأطفال، بينما تضطرب شهيته إذا أكل وحده في ظل وجود أبوين قلقين يلاحظان كل لقمة يبتلعها. لعله يستخدم رفضه للطعام لجلب اهتمامهما له والضغط عليهما. وأحيانا تساعد الأم، والله الآن في كلام دقيق أخبر به النساء وليصلهن عبر هذا التسجيل، أحيانا تساعد الأم ولدها من حيث لا تشعر على ترك الطعام، فالابن الذي يسمع أمه تمتنع عن الطعام محافظة على وزنها ويسمعها تفتخر بذلك أمام صديقاتها ثم يراها تضغط عليه ليأكل، إن هذا الموقف المضطرب من الأم يحدث ارتباكا في مفاهيم الطفل. يعني هون عم تقول لي كول، كانت مبارح قاعدة مع رفقاتها عم تقول لهم إنه هي عاملة ريجيم وشوفوا جسمها شو حلو، وما ولأنه ما عم تاكل. فالولد ما بيعرف، نحن نصنع المفاهيم. هلا ما عاد عرف الأكل منيح لما مو منيح، اضطربت مفاهيمه. هذا يؤدي إلى ارتباك في مفاهيم الطفل وفي اتجاهاته نحو الطعام. والطفل الذي يعاني من انفصال الوالدين، انتبهوا يا إخوان، ما حدا يسافر ويترك أولاده الصغار مع أمهم، شيء فوق من الخطورة فوق ما تتصور. ما لم يكن عندك من الاضطرار والخطر ما هو أكبر مما ستسمع. يا إخوان ما حدا يروح يشتغل غيبة 8 أشهر ويرجع لهون شهرين زمان كل صيفية. يا أيها الإخوة كونوا قريبين مع أولادكم، شيء عجيب والله يا إخوان. وأنا أقرأ في كتب علم التربية والنفس قلت لو أننا قصرنا أنفسنا جميعا، قصرنا أنفسنا ما نفعل شيء غير ندرس تربية الأولاد ونربي أولادنا لما وسعنا الوقت. لو أن هؤلاء الأمهات يقصرن أنفسهن حياتهن كلها على تربية الأولاد لا يسع الوقت. مسكينة هذه الأم التي تخرج من البيت طويلا ثم تعود تريد أن تربي الأولاد، مسكينة كيف ستستطيع؟ أعانها الله. يقولون الطفل الذي يعاني من انفصال الوالدين، لما بدك تقرر الطلاق الأمر ليس سهلا. لما بنتك قاتلك يا بابا أنا بدي اتطلق منه، وبدك تقول له ايه بابا منطلقك وبجيب لك حقوقك كامله، انا اريد ان اسالك كيف ستاتي بحق هذا الطفل النفسي؟ اسمع ماذا يقولون. الطفل الذي يعاني من انفصال الوالدين او وفاه احدهما غالبا ما يعاني من فقدان الشهيه. طبعا وهذا لاحقا في له انعكاسات جسديه وله انعكاسات نفسيه. اذا جبت له لبنتك كل حقوقك من حقوقها من المحكمه، كيف بدك تجيب له الشهية لهالولد وقد طلقت أمه من أبيه؟ يا أخوات وأنتن تطلبن الطلاق جهزن إجابة أمام الله يوم القيامة عما ستفعلن بهذا الطفل الصغير. وعلى العكس فشره بعض الأطفال للطعام يحدث نتيجة لفقدان الشعور بالأمن وللتعبير عن مشاعر العدوان. ما الحل سواء في انعدام شهية أو في فرط شهية؟ ما الحل في تحويل الطفل من رضاع والدي إلى رضاع بزجاجة الحليب؟ في تدريبي على الطعام، ما أفضل شيء نخدم به هذا الطفل؟ كلمة واحدة، الرعاية والاهتمام. الرعاية والاهتمام، أي الرعاية والاهتمام بالدوائت. ما معقول أنا مشان أنزل على عيادتي وأعتني فيها بدي كل يوم أقل شيء 8 ساعات، وما بقدر أعتني بعيادتي بأقل من 8 ساعات، ومشان مكتبك تعتني فيه بدك كل يوم 12 ساعة، وما بتقدر، ما بنقدر نعتبرك مهتم بدون 12 ساعة أو 10 أو 8. طيب ابنك كم ساعة يحتاج منك؟ إذا أردنا أن نواجه مشكلة صدمة الفطام وما بعدها من التغذية، الجواب نساعد الطفل بالرعاية والاهتمام. اهتمي به، أغدقي عليه حبا حنانا، تساعدينه مساعدة كبيرة. تستوي شخصيته غدا لما يصير عمره 20 و30 و40. من هنا نستطيع أن نفهم أيها الإخوة شيئا مما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أولاد جعفر عندما استشهد أبوهم في مؤتة. سيدنا جعفر ابن أبي طالب كان واحد من قواد غزوة مؤتة، جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جعفر قد استشهد. جعفر عنده أولاد صغار، من جملتهم بعض أولاده في السنوات الثلاث الأولى، هن 3 أولاد، عن أسماء بنت عميس زوجة جعفر قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتيني ببني جعفر. أول شيء ألا جيبي لي أولاده لجعفر، جعفر بالمعركة هلا، ألا جيبي لي الأولاد. قالت: فأتيته بهم فشمهم صلى الله عليه وسلم. فيك تتخيل بقى، لا يعني تخيل هذه الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك بأنه نزل القرفصاء، ضم هؤلاء الأولاد، راح يشمهم، وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. فجعلت تبكي. قالت: ثم جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام وقال لأسماء: ادعي لي بني أخي، جيبي لي الأولاد الصغار. قال: فجاءت بثلاثة بنين كأنهم أفراخ. قالت: فدع الحلاق فحلق رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم القائد العام للجيش والقوات المسلحة، رئيس الدولة، الأكبر مسؤول ديني بالبلد، هو نفسه دعا الحلاق وطلب إليه أن يحلق رؤوس الأولاد الصغار، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واقف، الأولاد يرون يسمعون. يا أيتها الأخت، أرجوك لا تغادري بيتك إلا مضطرة، أرجوك، نحن أحوج ما نكون لك لتحملنا ظهورنا، أرجوك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يترك الدنيا بما فيها، يترك الإقبال على الخلق، يلتفت إلى 3 أولاد ما إلهم أب الآن. قال: دعا الحلاق فحلق رؤوسهم، ثم قال: أما محمد، الأولاد 3، واحد اسمه محمد، واحد اسمه عون، واحد اسمه عبد الله. قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عون فشبيه خلقي وخلقي، وأما عبد الله فأخذ بيده فشالها، ثم قال: اللهم بارك في صفقة يمينه. قال: فجعلت أمهم تفرح لهم، فرحتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتب في حقهم وثيقة تاريخية ستبقى في الدنيا والآخرة، تفرح لهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخشين عليهم الضيعة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ لا تخافي أولادك، راح أبوهم، بس أنا وليهم في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الإخوة، الخلاصة إن العناية العاطفية بالطفل عامة وبمن فقد والديه أو أحدهما، فقد أحدهما خاصة، تعينه على أن يتابع حياته بسلام وتخلصه من مشكلاته التي يتعرض لها ليكون إنسانا سويا في المستقبل. مهما أغدقنا على ابن السنوات الثلاث الأولى من العناية والرعاية والاهتمام والعاطفة، نحن نخطط له مستقبله. لذلك يعجب واحد، يعني نحن بخطبة الجمعة خرج نحكي هيك شغلات يعني فيها إيمانيات، فيها روحانيات، فيها غيبيات. لا يا أخي، أنا بدي أحكي لك أرجوك أغدق على أولادك عاطفة، والله ستخدم الدين والإسلام والقرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والبلاد والعباد. أرجوك يا أختي أغدقي على أولادك عاطفة، تخدمين هذا الدين وهذا البلد والعباد والبلاد في الدنيا والآخرة. أول مشكلة يتعرض لها الطفل في هذه السنوات صدمة الفطام. المشكلة الثانية التبول غير الإرادي. لا تقلقي بخصوص تبليله الفراش، فإنه سيكف عن ذلك عند البلوغ. هذه العبارة تشرح اتجاها موجودا عند علماء النفس متعلقا بالتبول غير الإرادي. أكثر أسباب التبول غير الإرادي نفسية، صحيح هناك أسباب عضوية، لكن الأكثر نفسي، وسنرجع إلى العناية والاهتمام مرة ثانية. فإذا تمت مراجعة الطبيب وأظهر غياب الأسباب العضوية للأمر، فمطلوب من الوالدين مراقبة تصرفاتهم التي تدفع الإبن لهذه العلة. أب وأم عم يتخانقوا قدام الأولاد، شو بده يعمل الولد؟ ما بيعرف يحكي، لا بيعرف يدافع، ولا يهاجم، ولا يحاصص، ولا يحاقق. ما الطريقة؟ تبول غير إرادي، مع أنه ابني نظيف ما كان هيك، ما أنت تخانقت قدام أمه أمامه. الصراخ الشديد أمام الأولاد الكبار، شو بده يعمل الولد؟ تبول غير إرادي. الأم تركت الولد وراحت، غابت 8 ساعات أو 6 ساعات أو 5 ساعات، رجعت، تبول غير إرادي. شو بده يقول له؟ أنه أنا منزعج، خفت يا أمي، ما عنده طريقة، تبول غير إرادي. تخبر الدراسات النفسية، بالله الآن كمان والله شيء عجيب، أن كل، حطوا خط تحت كل حالات التبول غير الإرادي تنشأ من الخوف من الضرر الذي يمكن أن يصدر عن الوالدين. أن كل حالات التبول غير الإرادي تنشأ من الضرر الذي يمكن أن يصدر عن الوالدين، من الخوف من الضرر. فرفض الأم للابن، مرات أم بدأ تتزاعل مع أبوه، بيقول لنا شو مشان الأولاد خديهم، أو هي بتقول له خدهم مالي سائل، يعني بتنازل لك بالمحكمة عنه، أو بيجيب لها قدام يوقع لها أنه هي متنازلة عن الحضانة. أنت وقعتي هون صحيح، بس أصيب الولد بمرض نفسي، والسبب أنت، وابحثي عن جواب أمام الله يوم القيامة لتخليصه مما هو فيه. مرات أب ما بده بنت، قال له علي الطلاق، إذا بتجيب بنت ما بتبقى بهالبيت، أم جابت بنت. هذه البنت بالسنوات الأولى ستقرأ من عيون أبيها وكلام أبيها وحمل أبيها لها، ستقرأ حالته. شو بدها تعترض؟ ما عندها اعتراض، في صار عندها خوف من الضرر الذي ألحقه أبوها فيها. شو بدها تعمل؟ تبول غير إرادي. فرفض الأم للابن أو الأب للبنت يحملان الخوف إلى الطفل الذي يتظاهر عنده بهذه العلة. على كل حال، فإن النقاط الآتية مساعدة. إذا واحد عنده ابنه تبول غير إرادي، بنتك عندها تبول غير إرادي، بالمناسبة التبول غير الإرادي عند الصبيان أكثر منه عند البنات، شو بدك تساوي؟ واحد، تقديم العناية العاطفية والرعاية والاهتمام للطفل. هلأ مشان صدمة الفطام بدنا عناية ورعاية، مشان تبول غير إرادي بدنا عناية ورعاية، هلأ في واحدة ثالثة بدنا عناية ورعاية، والخطبة الجاية كمان بدنا عناية ورعاية، وخلاصة طفل الثلاث سنوات عناية ورعاية. كيف بده يتعالج هاد؟ ما كتير تكتروا راشيتات وأدوية. في دراسات قالت بأنه جيء بعينة من هؤلاء الأطفال وأعطوا أدوية حقيقية للتبول غير الإرادي، وعينة أخرى أعطوا مصول ما فيها مادة طبية، اتعافوا بنفس السوية. ظهر للأطباء أنه الأمر إذن ليس أمراً كيميائياً، لكن الأمر في طريقة التعامل، تقديم العناية العاطفية والرعاية والاهتمام للطفل. 2، التقليل من كمية السوائل التي يشربها الطفل في النصف الثاني من اليوم. 3، تشجيع الطفل على التبول قبل النوم مباشرة. 4، منح الطفل مكافأة كلما استيقظ في الصباح وكان فراشه جافاً. 5، استخدام طريقة المنبه، يوقظ الطفل كل 3 ساعات، تأخذه أمه إلى التبول. مع الوقت ستعرف، الأول بيروح أول 3 ساعات وإلا ما بدي، ثاني 3 ساعات ما بدي، ثالث 3 ساعات تبول. مع الوقت ستعرف أنه معناتها بعد 6 ساعات من نومه يحتاج إلى التبول، بتصير بتفيقه بعد 6 ساعات. هذه طريقة المنبه اسمه. 6، الحد من نشاط الطفل قبل النوم، ومراعاة أن تكون آخر وجبة يتناولها خفيفة وألا تحتوي سوائل كثيرة. انتهت المشكلة الثانية، التبول غير الإرادي. يا إخوان، يلي بيقرأ بيقول إيه بده واحد يتفرغ لهالشغلة، معناته صحيح، صحيح. لذلك الإسلام عمل تكامل، قال له يا أيها الرجل، أنت مسؤول عن النفقة، وإذا ما بتنفق سيحاسبك الله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأنت يا أم مسؤولة عن الحضانة، وإذا ما بتحضني وبترعي والله سيؤاخذك الله. تأتي الآن اتفاقيات دولية شرقية وغربية بتقول لا لا، بدنا مساواة بين الرجل والمرأة، هي بترضع هو بيحضن، هي بتطبخ هو بيكوي، هو بيشتغل هي بتشتغل، هو بيدفع مصاري هي بتدفع مصاري، هو بيطلق بتاخذ نص ماله، هي بدها طلاق بياخذ نصف ماله. وهيك بنكون حققنا الأمن العالمي، بنكون أسأنا بجرائم لأطفالنا ولأجيالنا القادمة ما بعدها جرائم. آخر مشكلة أستطيع أن أحدثكم عنها اليوم، الغيرة. في مشكلة بين عند ابن الثلاث سنوات، الغيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه ابن له فأخذه فقبله ثم أجلسه في حجره، ثم جاءت ابنة له فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا عدلت بينهما؟ طفل ذكي جدا والله. واحد من الإخوة هنا قال لي بأنه جاء إلى بيته، عنده صبي وبنت 3 سنين و4 سنين أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، نزل لما وصل على الباب، ابنه وبنته فتحوا الباب مع أمهم، الأم ذكية خلت الولدين يفتحوا. الآن نزل الأب، حمل الابن الصغير هيك ضمه وباسه نزله، ولد نزل حمل البنت وطلع هيك وبوسه ونزله. البنت قالت له: بابا بست أخي بوستين، بستني بوسة، عدت له البوسات. الولد ذكي بطريقة عجيبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له لهالأب: هلا عدلت؟ ما معقول حطيت أول ولد على حجرك بس البنت حطيتها على الأرض، حطهم مثل بعضهم البعض. مشهور حديث النعمان ابن بشير أيها الإخوة، عندما أهداه أبوه بستانا وأراد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت ما نحلت النعمان؟ قال: لا يا رسول الله، بس هذا النعمان. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور ظلم. في رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ اعدل بينهم. أيها الإخوة، لا يشعر الطفل الغيور بالسعادة كبقية الأطفال، لأنه يعتقد أنه فشل في الحصول على الحب والرعاية من الوالدين. شوف، حب ورعاية في الوقت الذي حصل عليها أخوه. قد يتطور الأمر، هلا القضية كتير خطيرة، يعني واحد بيقول إيش فيها، لا اسمع إيش فيها، قد يتطور الأمر إلى الخجل، يصير عنده خوف، أخوه فاز هو ما فاز بحبك ورعايتك، بالتالي هو ضعيف، بالتالي هو ما بيستطيع يواجه المشكلات، تحول إلى خجل، والخجل نوع من أنواع الخوف، ثم يتحول إلى عدم مواجهة المشكلات، ما عاد بيقدر، يصير بيهرب من مشكلاته ومواقفه، ثم يتحول إلى الثوران لأقل سبب، ويصير إنسانا منعزلا في المجتمع. الشغلة بلشت من هو وصغير. يشعر الطفل في سنواته الأولى بالغيرة في معظم الحالات نتيجة لمقدم طفل جديد إلى المنزل وانشغال الجميع به. هلأ بس بدنا يلي عنده ولد بثلاث سنوات أولى وإجا ولد ثاني، حنساعدك، شو بدك ساي مشان الكبير ما يشعر بالغيرة. يمكننا التخفيف من حدة الغيرة به: 1، تهيئة الطفل لاستقبال أخيه وجعله يتوقع الحدث قبل ما يجي الولد. بس الأم يظهر في بطنها هذا الجنين، يبدو يحكوا عن هالولد إنه إحنا جايينا طفل جديد مثل منك، أنت لما كنت صغير هكذا جئت والآن بدو يجينا أخوك، فدعه يتوقع الحدث. 2، نقص عليه قصصا عن التعاون بين الإخوة وتبادل الألعاب بينهم. هلأ في سؤال، منين بدنا نجيب هالقصص؟ معناته بدأ واحد متفرغ، الأب بده يروح يشتغل بس الأم بدها تقعد تدور، بدنا قصة عن التعاون بين الأولاد، بدنا قصة عن كيف أولاد لعبوا مع بعضهم وفازوا، بدنا قصة من أرحامنا من أقاربنا من جيراننا، بدها تدور وتبحث لأنه في ولد بده يتربى. 3، التأكيد له أن الطفل الجديد لن يغير من حب والديه له شيئا، وأنه هو الابن الأكبر والأقدر، وأن الجديد سيحتاج إلى مساعدته. 4، ترك الطفل الجديد برعاية الطفل القديم لفترة محدودة وتحت الملاحظة غير المباشرة. مرات بيجي بده يحمل أخوه، أمه بتصرخ فيه، أبوه بيقول وعك وعك خذوا من أخوك. هلا هو كل هذا يحلله في نفسه، ليش يأخذونه مني؟ يخافون عليه، ما بيخافوا علي؟ طيب هيك في العقل الباطن يعني يولد الغيرة، دعيه يحمل أخاه بس ضمن ملاحظة غير مباشرة، تابعين لفترة قليلة. خامسا وأخيرا، تقديم عناية ورعاية إضافيتين للقديم مع وجود الجديد. كل هذا يخفف مشاعر الغيرة لدى الطفل الأكبر ويحل محلها مشاعر تقبل المولود الجديد. أيها الإخوة، انتهت هذه الخطبة، عرضت فيها مشكلات ثلاث للطفل في السنوات الثلاث الأولى: صدمة الفطام والتبول غير الإرادي والغيرة. أفدت في إعداد هذه الخطبة من كتاب أتمناكم أن تقرأوه، رأيته مفيدا في التربية، عنوانه الطفل في مرحلة ما قبل الدراسة، ألفه ثلاثة من مدرسي علم النفس في جامعات مصر. الكتاب قيم ودقيق وبفيد في كثير من المعلومات النافعة. وقد عرضت لكم شيئا من مشكلات الأبناء في السنوات الثلاث الأول، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.